السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله تعالى العظيم رب العرش الكريم الذي يسر لنا قدومنا إلى أخواننا في مسجد السنة في هذه المدينة، مدينة غرنوبل، وبين هذه الوجوه الطيبة، وهذا من فضل الله علينا أمة الإسلام أننا نلتقي ونجتمع على مائدة القرآن والسنة، تزود من العلم النافع للعمل الصالح الذي خلقنا له. الإنسان المسلم لا زال في خير ما تزود من العلم الشرعي، والعلم الشرعي لا يتزود به حلية تباهى بها بين الناس ولا تطاول بها، وإنما ثمرة العلم العمل، وأعظم العمل التقرب إلى الله تعالى بهذا العلم، رجاء رضوان الله تعالى وفضله ورحمته وأداء الواجب الذي كلف به الإنسان في هذه الدنيا، وهي عبادة الله تعالى، حق العبادة، ولا تتم حق العبادة إلا بالعلم النافع. فمن عبد الله تعالى بجهل فإنه على خطر عظيم، ومن عبد الله تعالى بعلم فإنه يرجى له القبول ويرجى له ثمرة هذا العلم في دنياه على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده ومن حوله من الناس، سواء كان من المسلمين أو الكفر، ويرجى له أن ينتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة منعما مسرورا. لربما ترى بعض الناس عندما يموت يتبسم ويضحك لما لقي من الله تعالى من القبول، وما ذاك إلا يوم أن عبد الله حق عبادته. وأعظم النعيم في الجنة إذا لقي الله تعالى بهذا العمل الصالح، رفعه منازل عظيمة في الجنة، ولربما كان مع الأنبياء الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بل ربما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنعم بذاك المرتبة العظيمة في الفردوس الأعلى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينالون ذلك. بارك الله فيكم.
في هذه الدورة، وهي الدورة الخامسة مع إخواننا في هذا المسجد، سيكون لقاءنا بين درسين. الدرس الأول في العقيدة، وهو شرح لامين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اللامية مشهورة في العقيدة، وكتاب الآخر هو كتاب زيارة أو عيادة المريض، وأيضا أحكام الجنائز، هذا من أحاديث رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. ونشرع هذا الجلسة الأولى في البدء بالكلام في اللامية لامية الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي لامية مباركة حوت على مسائل أصول العقيدة وعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يعتقدون من مسائل العقيدة التي جاء ذكرها في القرآن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، علموها تعلموها من الوحي من الرسول عليه الصلاة والسلام وربطوها وعملوا بها ثم نقلوها إلى من جاء بعدها. هكذا كان الرعي الأول سلف الصالح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين شاهدوا النبي وآمنوا به ونصروه وعزروه وأخذوا العلم عنه ثم حملوا هذا العلم إلى من بعد من التابعين تابع التابعين القرون المفضلة القرون الثلاثة المفضلة التي أخبر هذا الرسول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرن والذي يليه والذي يليه. وهكذا يحمل هذا العلم في كل جيل عدولا الذين عدلهم الله تعالى لأنهم حفظوا وضبطوا وأحسنوا الفهم ونقلوه إلى من بعد إلى أن وصل إلينا قطبا طريقا ونحن نتعلم لنعمل لا نتعلم لنتباهى يقول فلان العالم فيقول أنا حافظ فيقول أنا كذا هذا حفظ دنيا بل العالم من تعلم كل من زاد علما من أنه ما تعلم فواضع لله واجتهاد في تحصيل أكثر. ولربما تدرسون كتب كثيرة في العقيدة كتاب اثنين ثلاثة وأربعة كلها في العقيدة وكل محتواها واحد لكن هذا من باب المدارسة حتى يرسخ العلم ويعمل به ويتذكر بعض المسائل قد نسيها. وهكذا وهذه المنظومة منظومة لا تتعدى 16 بيت في أبيات الشعر وعلى نظم الجزء الواحد وهي لطيفة في كلماتها وفي يعني وضع الشعر ومحببة لطالب العلم ولا سيما المبتدئ. وكنا قمنا دورة في هذه اللامية قبل سنة في مركز سنة منطقة ويمبلي في لندن والعجيب أني وجدت أكثر من 10 من الطلبة الصغار اللي لم يتجاوزون 9 أو 10 سنوات حضور هذه اللامية حفظاً جيداً متقناً. وزرتهم قبل ذلك 3 شهور تقريباً وشهرين قبل رمضان وقبل الحج وفجأة يجيت واحد منهم تعال تحضر لنا قال نعم بسبب ما شاء الله انطلق مع أن المضى على ما يقارب سنة. هذه العلم النافع الذي يجعل طالب من صغره يتحفظ النصوص هذه اللي هي من العلم حتى إذا أتقنها حفظا أتقنها فهما وأتقنها علما عملا وأتقنها تعلما أو تعليما للناس بعد ذلك. هذه قصيدة منسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يسمى اللامية لأن يعني حرف الروي فيها اللام المضمومة ولكن سميت باللامية وهي تنسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية لكن نسبها ليس يقينيا لم يأتي سند عن أحد من تلامذته أنه سمعها منه لكنها تنسب إليه بالوجادة أي وجدت عنده بين كتبه الذي طلب كتب شيخ الإسلام بعد موته رحمه الله تعالى وجدوا هذه البصيرة بين كتبه فنسبوها إليه ولم يعرف أحد يدعي إثباتها إلى نفسه فقالوا هذه وجدت بين كتبه ولا أحد يدعي أن له هي شيخ الإسلام إلى أن يأتي من يدعي أنها له نمره نصره إذا هي تنسب إليه وجادة. وذكر عن العلم بعض من أبيات هذه القصيدة المنظومة أو شطر من بعض الأبيات سمعت عنه في بعض كلامنا مما يعزز أن هذه شيخ الإسلام فيه. فهذا كل هذه كلام من كلام السلف لا يطارق كلام السلف في أمه ومحتواها محتوى عظيم لمسائل العقيدة ينبغي الإنسان يتعلمها وترسخ في ذهنه ويوقن بما جاء فيها ويؤمن بذلك ويعمل ويعلم ذلك يعلم أهله أولاده أخواله المسلمين حوله لأن كثير من الناس لا يعرف من صفات الله تعالى ومن مسائل عقيدة الإسلام إلا القليل وبعض المفتون أخطاء كبيرة لكن من تعلم مثل هذه يعني العلوم ضبط مسائل العقيدة مهمة جدا والذي فيها مخالفة يعني البدع وما أكثر لا كثره الله تعالى الذين حرفوا في دين الله تعالى ولا سيما في العقيدة فمن تعلم هذه المسألة 16 بيت وضع قدم راسخة على باب العقيدة نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى فهمها وشرحها وتعلمه العمل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المنظومة يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى جام للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينتهي عنه ولا يتبدل حب الصحابة حب الصحابة كلهم لي مذهبهم ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل هذه أربع أبيات والمنظومة 16 بيت لا نطيل بقراءتها ونبدأ نشرح معاني هذه الكلمات في هذه المنظومة المباركة يقول قال أولا في موجودة مكتوبة بخط يدي أو الخط الذي كتب بها قال بسم الله الرحمن الرحيم فبدأ نظمه بقول بسم الله الرحمن الرحيم تبركا وهذا طريقة أهل العلم إذا ألفوا في العلم النافع كل أنواع العلم النافع يبدأون كتبهم وكتاباتهم باسم البسملة تبركا واقتداء بما جاء في القرآن القرآن بدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أول آية بعدنا بسملة الحمد لله رب العالمين وهكذا كان الرسول إذا كتب لي في مراسلاته بسم الله الرحمن الرحيم فهذه تبرك بها العلم أي بسم الله أقول بسم الله أبدأ بسم الله أتكلم بسم الله يعني أنطق بهذا العلم النافع وأعلم الناس فقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي أي يا من تتطلع إلى معرفة عقيدتي أي عقيدة شيخ الإسلام من أكلمك يا من تتطلع لتعرف عقيدتي أنا وهي عقيدة السلف الصالح عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام عقيدة الصحابة عقيدة أيضا التابعين تابع التابعين قرون الفضلة وكل من جاء بعدهم وسار على نهجه إذا إن كنت تتطلع إلى مذهبي أي ما أذهب إليه في مسائل العقيدة وليس المقصود هنا المذهب الفقهي والا في المذهب الفقهي شيخ الاسلام ابن تيميه الاصل انه على مذهب الامام احمد مذهب الحنابله اهل الحديث الامام احمد شيخ الحديث في الحديث يعني امام اهل السنه وابن تيميه سار على مذهبه لكنه بعد ذلك أخذ بالفقه المقارن والترجيحات فهو ليس مقلدا مذهب الحنابلة ولكنه مجتهد أيضا ورجح بعض المسائل فهنا يقول يا من تسأل على مذهبي أي ما أذهب إليه
واعتقده في مسائل عقيدة فإياك إليك ما أعتقد. يا سائلي عن مذهبي مذهبي في عقيدة وعقيدة أيضا. فيقول بعد ذلك رزق الهدى يا رزق الهدى من للهداية يعني الآن سترزق الهدى إن شاء الله إذا عرفت عقيدتي وما أعتقده من مسائل في صفات الله فيما يتعلق بعقيدة المسلم ستقوم بذلك المعرفة بتلك المعرفة قد وضعت قدما على الهداية لأن الله قد هداني إلى هذه العقيدة فسترزق والرزق ليس الأكل والشرب العلم من أعظم أنواع الرزق لأن رزق الروحي ليتقرب به إلى الله تعالى وهو الإيمان ومنزل أعظم من منازل بعد الإسلام فرزق الهدى أي رزق طريق الهداية الموصل إلى رضوان الله تعالى بفهم العقيدة الصحيحة عن الله وعن رسول الله وعن الصحابة للعمل بها رزق الهدى يا من يعني تسأل عن الهداية لتعمل بها هذا هو البيت الأول من هذه المنظومة قولي في منظومة هذه أولها رزق الهدى هذه جملة دعائية تضمن جملة دعائية أن يدعو أن الله تعالى يهدي هذا السائل وهذا من بركة أهل العلم أنهم يحبون هداية الناس ويدعون الله تعالى أن يهديهم ويهدي أيضا من يطلب العلم رزق الهدى أي هديت رزق الهدى يا من للهداية تسأل والهدى هو لزوم الصراط المستقيم الذي ندعو الله تعالى كلما صلينا على عدد ركعات في صلاة الهدى الفاتحة اللهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ثم نبين ما هو صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أي من النبيين الصديقين حسن وغير ذلك ونحذر من صراط أو من طريق المغضوب عليهم من هم اليهود ومن طريق الضالين أيضا وهم النصارى إذا ندعو إلى لزوم الصراط المستقيم من أنعم الله من النبيين ومن سار على النبيين فهنا معنى قوله رزق الهدى أي رزق الصراط المستقيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فتتطلع إلى ذلك وهو لزوم الاستقامة ومعرفتها والعمل بها قال تعالى والذين اهتدوا زادوا هدى وآتاهم تقواهم الذين ساروا على الهدى يطلبونهم ولقوا في الهداية أمدهم الله في هداية أعظم كل ما سار على الدرب الهداية أمده الله حتى صار من المتقين فإذا تقول الله تعالى أن يعملون بالأوامر ويتركون النواهي هذه التقوى جماعة التقوى ثم قال اسمع هذا خطاب يعني انتصف وعي ما اقول لتتقنه وتعمل اسمع كلام محقق في قولي اي الكلام الذي ساقول لك قد حققته وقد تعلمته مما جاء في الوحيين مما اخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام كتاب الله ثم سنه الرسول عليه الصلاه والسلام ومن سار على درب الرسول من الصحابه ومن السلف الصالح قل هذا المحقق اللي هو شيخ الاسلام قل لا ينهني عما اعتقده وامن به واقر به بنفسه يعمل عليه لا ينهني لا يتحول ولا يتبدل اي عقيده راسخه في قلبه وعلمه ويعمل بها الى ان يلقى الله تعالى اذن هو لا ينهي عنها ولا يتبدل الى غيرها لانها هي اعظم الهدى فهذا مما ينبغي ان يكون الانسان عليه والهدايه استنبطها واخذها كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام على مسار عليه السلف الصالح وترارعوا عليه وعلموا وعملوا به بعيدا عن الشبهات وعن العقائد الباطله أما الذي عن البدع فهم ضلوا
خلافا للراسخين في العلم الذين هدوا بكتاب السنة وعملوا بذلك، ثم شرع في بيان هؤلاء الذين هم السلف الصالح. قال حب الصحابة كلهم لي مذهبهم، فبدأ يتكلم عن الأصل الأول من أصول السنة أنهم يحبون الصحابة ولا يتكلمون بالصحابة إلا بخير، يثنون عليهم كما أثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاهم منزلتهم العظيمة، خلافا لأهل البدع وأشرهم الرافضة قطعهم الله تعالى الذين يكفرون الصحابة، بل يكفرون أفضل الصحابة الذين حواري الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان كفرونهم، لكن هذا مذهب ضال، مذهب خرج عن الإسلام. إنما السنة يعظمون من عظم الله ومن عظم رسول الله، فبدأ يتكلم بعد ذلك عن هذا الصحابة الجابرة. قال الشيخ الإسلام تيمية حب الصحابة كلهم لي مذهب، أي دون استثناء كل الصحابة ينبغي أن تحبه، والصحابي هو من لقي الرسول عليه الصلاة والسلام حيا وآمن به ومات عليه ولو تخلل ذلك ردا، من لقي الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن به وهو حي ومات على ذلك فهو صحابي، هؤلاء الصحابة فحبهم جميعا محبا لا يخرج أحد منهم أبدا. ثم هم يتفاوتون، أفضلهم من أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هكذا التدريج. اللي يقدم أحد على أولئك هذا ضال، ولذلك بعض الرافضة يقدم من علي على عثمان منذ قليل، لا نحن مرتبين خلفاء الراشدون المهديون من بعد أول خليفة رسول الله بعد رسول الله روح، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. يقول أهل السنة من ثلث بعلي وربع عثمان هذا ضال، إذا لابد ترتيب هذا، وبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كلهم هؤلاء منزلتهم إلى الله عظيمة وبهذا التدرج. ثم يأتي من بعدهم من جاء من الصحابة وفضائلهم مختلفة، فهؤلاء المهاجرون أفضل للأنصار، لأن هؤلاء الصحابة هم شهودنا على دين الله، من نقل إلى كتاب، من نقل إلى السنة، هم هؤلاء، فكيف نطعن بشهودنا؟ إذا طعنا بشهودنا إلا حجة لنا، نأخذ دين من؟ هم اللي نقلوا، إذا طعنا فيه إذن ما عندنا دين إحنا. فبعد ذلك يأتي المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أتباع من التابع التابعين، وهكذا يقدم أصحاب الفتح وأصحاب الشجرة وبيعة الرضوان، كل هؤلاء لهم منزلة عظيمة في الإسلام. المهم أن جميع الصحابة عندنا عدول، هذا كلام كلهم، والمراد هنا أن محبتنا للصحابة محبة عامة، والله تعالى أثنى الأصحاب رضي الله عليهم وبيّن فضائلهم في كتاب العزيز وذكرهم أن رضي الله عنهم وأرضاهم وهم لا زالوا يسيرون على الأرض فابدع بفارق هذه الدنيا. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين أمرهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هذا صفاتهم ركعا سجدا، إلى أن قال ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل، يعني ذكروا في التوراة ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ يعني يجعل الكافر يغضب لما يسمع هؤلاء يحذر لأنه ما يحبهم من متبرع على دين الله تعالى. قال إمام مالك في هذه الآية التي في آخر سورة الفتح دليل على من سب الصحابة هو كافر، دليل اللي قول ليغيظ به الكفار، فمن غضب الصحابة
وكفر الصحابة هو كافر. دليل هذه الآية التي استنبطها الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن هذه عقيدة صحيحة ينبغي المسلم أن يؤمن بها. قال ومودة القربى بها أتوسل، حبي للصحابة أتقرب بها الله تعالى وأرجو بها أن الله تعالى يرحمني من محبتي لأنهم أولياء، ومن عاد الولي عاده الله، ومن حارب الولي حاربه، ومن ذا الذي يستطيع يواجه حرب الله تعالى، ومن تولى الولي الذي جعله الله ولي لهم فهو من أولياء الله. إذن ومودة القربى أي قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى. المودة في القربى أي قرابة الرسول لأهل بيته وزواجه وصحابته أيضا، فهذا معنى قوله ومودة القربى أي جمع فيها بين الصحابة وبين ذوي القربى من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. في الشطر الأول رد على الرافضة الذين يبغضون الصحابة ويكفرونهم، في الشطر الثاني رد على الناصر الذين أيضا ينصبون عداء أهل البيت. حاشا أهل البيت أن يوصل لهم العداء، أهل البيت بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، أزواجه وأعمامه ومن آمن وذويهم كل هؤلاء أتوسل بهم أن يريد القربى إلى الله تعالى بمحبتهم، لأنهم من يحبهم الرسول، ومن أحب الرسول أحبه الله تعالى، ولكلهم قدر على وفضائل، يعني الله تعالى رفع قدره ومنزلته أن يجعلهم حواري الرسول وجانب هذه المنزلة، فمن رفعهم رفع من رفع الله تعالى ولهم الفضل ذلك العظيم. قال الشيخ ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل، يعني جميع الصحابة. إذا ذكر الصحابي ماذا نقول؟ رضي الله عنه، هذا ميزة الصحابة فقط. إذا ذكر غير الصحابي من التابعين تابع التابعين العلماء الأخيار نقول رحمه الله، ولو قلنا رضي الله عنه لا بس ما في شيء، لكن هذه ميزة خاصة من الصحابة، لأن الله ذكر رضي عنه ورضى عنه ورضي الله عنه بشر من الجن وهم شنعاء. إذا ذكر النبي إيش نقول؟ الأنبياء إيش نقول؟ عليه الصلاة والسلام. ها؟ لكن الرافضة إذا ذكر علي يقول إيش؟ عليه السلام يقول. إذا ذكر فاطمة قال عليه السلام، نقول له رضي الله عنه. هذا دابهم. إذا ذكر الصحابي يقول رضي الله عنه، جميعهم كل من كان من الصحابي رضي الله عنه. هكذا علمنا. فلكلهم على قدر وفضيلة عنده، لكن الصديق أفضلهم هكذا في المنظومة، ولكنما الصديق منهم أي من الصحابة أفضلهم. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اختاره خليفة له، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا خليلا من أهل الدنيا لاتخذت من؟ أبا بكر، لكن صاحبكم خليل الله. ها؟ لا يشكل عليه قول أبو ذر أو أبو هريرة قال لي خليلي رسول الله، أنت يقول أبو بكر أبو هريرة وقال طيب هل هو خليل رسول الله؟ وهو يريد الخلة، لكن الرسول ما اتخذه خليل. ها؟ ولو أن الرسول اتخذ خليلا اتخذ من؟ أبو بكر صاحبه في الهجرة وفي الغار، ولم يفارق الرسول إلا قليل، وكان يثني على الرسول كثير رضي الله عنه. إذا له فضل خاص بالصحابة، وهو أفضل تابع لنبي تبع الأنبياء كثير، أفضل تابع الأنبياء حواري الأنبياء هو أبو بكر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك بعد كل درجة الصحابة المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أصحاب بعث رضوان، ثم درجات إلى أن تأتي أهل غزوة بدر والعشرة المبشرون بالجنة. من هم؟ الأربعة الأولى أبو بكر، عمر، عثمان، علي، زبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، سعد أبو عبيدة الجراح، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن زيد بن عمرو،
سعيد،
سعيد بن سعيد بن نعم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هذا من قرابة عمر رضي الله عنه، هذا من هؤلاء عشرة بشرهم الجنة، بشرهم الله تعالى وهم يسيرون بأسمائنا، غيرهم ممن بشرهم لكن هؤلاء عشرة اليوم حنيف بشر عكاشة بن مقصد وبشر غير من الصحابة بالجنة، هؤلاء منازل ثم جميع الصحابة نتربى عنهم ولا نذكرهم إلا بخير، وهم ليسوا معصومين لكنهم هكذا هم حواري الرسول آمنوا به وعزروه ونصروه وجاهدوا معه وبنوا بناء حسنا وفدوه بأرواحهم في حياته رضي الله تعالى عنه. إذا رضي الله عنهم ورضي عن الرسول فانتم مرضيين نترضى عنه، ومن رأيته يتنكر في الصحابة فهو من مذهب الرافضة بل كفروا الصحابة، ومن كفر الصحابة جميعا فهو كافر. نسأل الله السلامة والعافية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك في منظومته قال: وأقول في القرآن ما جاءت آياته فهو إن شئت قل كريم أو قل قديم المنزل. ليش نقول هذه؟ الشيخ بعد ما تكلم في أول أصل من أصول أهل السنة وهو إثبات منزلة الصحابة، لأن هذه مسألة اختلف فيها أهل السنة مع البدع والضلال ثم بين مطعنوا الصحابة، فأول ما أصلوا في هذه العقيدة بعد محبة الرسول محبة الصحابة وإنزال المنزلة أنهم جميعا نتربى، ثم بدأ يتكلم في القرآن أنه كلام الله، عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله تكلم به الله تعالى بحرف وصوت وسمعه جبريل وبلغه إلى محمد عليه الصلاة والسلام ومحمد بلغه إلى الأمة، فالقرآن كلام الله تكلم بالله خلافا لم يقل عن البدع، وكلام بلا حرف وبلا صوت كلام نفسي، لما كلم الله موسى إنما جعل الكلام شجرة وشجرة تكلم سبحان الله، هؤلاء ضلال. ولذلك الشيخ بين في هذا البيت قال: وأقول في القرآن ما جاءت به، أي ما جاءت به نصوص شرعية، آياته أي بمعنى ما جاءت به آيات الله، سيأتي معنى ما قاله الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجاب فأجره حتى يسمع كلام الله، اسمع كلام الله، إذا هذا كلام الله يقول له كلامه، نحن نقول له ما هو كلامه؟ من هذا يتألع الله تعالى ويتحرك القرآن؟ إذا هذا نقول ما جاءت به، أي ما جاءت به القرآن؟ أنه هو الكريم، أي القرآن الكريم، إنه إن القرآن الكريم في سورة الواقعة، وهو أيضا قديم، جاءت هذه اللفظة عن بعض الذين قالوا هذه المنظومة أن جاءت قديم، والقديم إذا ذكر لا تعني أنه الذي له أول، لا، القديم أي بمعنى الأزل، هذا كلام الله تعالى لم يقدم ولم يسبق شيء، إذا هذه المعاني القديمة، فإذا قيل أن هذا المعنى من السنة وهو الكريم والقديم المنزل أي منزل الله، هذا بيان لمعتقد القرآن عند أهل السنة أن كتاب الله منزل غير مخلوق تلو وغير مخلوق، لأن يعني الله له إيش؟ له الأمر والخلق، كل المخلوقات مخلوقات من؟ الله تعالى، وله الأمر، إيش الأمر؟ وكلامه اللي يأمر به وعظم القرآن، فهو غير مخلوق من الله بدأ القرآن وإليه يعود، إذا جاء في آخر الساعة يعود القرآن إلى الله تعالى حتى يجد الناس القرآن اللي معهم في يوم من الأيام غير موجود في المصاحف ولا في الصدور اللي يحفظونه في آخر الزمان، وهو حروف وكلمات وآيات وصور كلها كلام الله تعالى تبارك، ليس منها شيء من كلام البشر أبدا، القرآن ليس في ولا حرف أو كلمة كلام البشر، إنما هو كلام الله تعالى تكلم الله به وسمعه جبريل كما قلنا فبلغه إلى محمد ومحمد بلغه عليه الصلاة والسلام وهما أي جبريل ومحمد مبلغان عن الله تعالى. والناس يتلون هذا القرآن. عندما يتلو الإنسان القرآن المقروء إيش؟ المقروء كلام الله، والصوت صوت من؟ صوت القارئ. ولما اكتبه في المصحف المكتوب إيش؟ كلام الله. والكتابة كتابة من؟ الحاكم اللي يكتب. هذه يعرفها السنة. إذا المقروء كلام الله، المقروء، والقارئ هو الإنسان. وهكذا في الصحف نزل به جبريل عليه السلام وبلغه كما سمعه من الله تعالى إلى محمد عليه الصلاة. والناس يتلونه بأصواته ويكتبون بأقلامه، وكل ذلك لا يخرج عن كون كلام الله عز وجل. فالكلام كلام البارئ. من البارئ؟ والله. والصوت صوت القارئ، وليس كلام مخلوق البتة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة مشى عليها الإمام الذي معنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقرره بمضمونه، ونحن نسير عليه، وكل سلف صالح إلى أن تقوم الساعة. هذا أمر به وقوله القرآن ما جاءت به، أي ما جاءت في آيات. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه أمنة، ذلك بأن القوم لا يعلم. إذن صرح الله تعالى أنه كلام الله. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي قرآن يقرأ عربيا بلغة العرب. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزل. إنا كنا يا الله تعالى منزل كتابه. فالقرآن منزل عند الله تعالى، تكلم بقولا وأنزله وحيا وبلغه جبريل محمد، ومحمد بلغ الأمة. فنسبته إليه أي إلى جبريل مبلغ، وإلى رسول الله مبلغ، والمتكلم هو الله، خلافا لمن أهل البدع والضلال يقولون القرآن مخلوق. مخلوق أي مخلوق، هكذا يبدلون أديان. ومنهم من قال هو كلام بلا حرف الرسول كل ما قلنا، ومنهم من قال أنه يعني كلام نفسه. كل هذا قول باطل خارج من السنة والجماعة والسلف الصالح. ولذلك ينبغي الحذر من كل هذه الأقوال التي ليست من الدين في شيء. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من بشر ذكر أفأن مت فهم الخالدون. إذا هذا كله كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام في 23 سنة. بدأ من الله يعود إلى الله، وانتهى عهد القرآن بموت الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد موت الرسول بعد رسوله هناك قرآن جديد، واللي يموت قرآن جديد فهو مبتدع محدث يريد أن يلبس على كتاب الله. فينبغي أن يحذر الإنسان من هذه الأقوال الباطلة، وإنما نؤمن بعقيدة السنة ونسأل الله أن يميتنا عليها. هذا يتقرب به والله تعالى. الشيخ الإسلام يكرر هذه المسألة في جميع كتب العقيدة، يقرر ما تقرأ في جميع السنة يمر هذه المسألة، ونتعلمها حتى نؤمن بها. وإذا سمعنا واحد ينهي بكلام نقول اسكت، ما عرفت دين الله تعالى. لأنه يريد أن يلبسه، إذا قال أن كلام مخلوق وكلام بشر وهكذا، معنى الذي جاء فيه ليس يعني دين، يريد يضعله في القرآن حتى يضعله في الإسلام حتى يخرج الناس بالكفر، نسأل الله السلامة. مما قاله في هذه المنظومة ما ذكرنا في هذا البيت، قلنا قال: فهو القديم المنزل. وجاءت بعض الألفاظ: فهو الكريم المنزل، ولا خلاف بين المعنيين. طيب، قديم عند أهل العقيدة السنة بعضهم يقول لا نقول قديم، لأن القديم يحتمل إيش؟ أنه قبله شيء. لكن قلنا إحنا معنى القديم وليش القصد، أي بمعنى أن القرآن قديم النوع، حادث الأحاد. يعني الله تعالى متكلم أزل، فهذا معنى قديم النوع حادث يعني الأحاد. بعدين الله تعالى يعني ينزل القرآن منجم، يأتي وقت ينزل ويأتي وقت ينزل ويأتي وقت ينزل، هذا مش اللي سواه. وأحيانا يشكل على الأمة شيء، سألوا الرسول فينزل فيه آية
مدة 23 إلى أن مات الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الآيات التي تدل على ذلك قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة. إيش الأهلة؟ الشهور. يسألونك ذكر الله الأهلة، يسألونك عن خمر الميسر، ويسألونك عن شهر الحرام. الأسئلة كل القرآن جابتها يجيب. ويسألونك عن الأنفال بعد الجهاد، يسألونك عن الساعة يا موسى. كل هذه الأسئلة سئل الرسول وجاوب الله عليها في القرآن. وهكذا السنة أيضا جاءت إجابات، والسنة هي مفسرة للقرآن، وهي أيضا جاءت بأحكام شرعية وعقيدة، وهذه عقيدة أهل السنة. طيب اللي يقولوا مخلوق، الله تعالى خلق أشياء بأمره، وخلق الله أشياء بيده سبحانه وتعالى. كم أشياء خلق الله بيده تعرفون؟ أربعة. ما شاء الله أحمد الأربعة لك الله. من يذكر لواحد منها؟ آدم. خلق الله تعالى بيده
بيديه
كيف يديه؟ عبد الله. والثاني الجنة، جنة عجل خلق الله تعالى بيده. الثالث ايش هي؟
العرش
خلق الله بيده. والرابع اول ما خلق الله القلم، ثم قال ايش؟ اكتب. ايش معنى اول ما خلق الله القلم؟ يعني اول شيء خلق الله القلم في كل المخلوقات. هل معنى هذا؟ ليس معنى هذا، لان الله تعالى لما خلق القلم كان يستمع العرش، اذا العرش قبله. لكن معنى اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، اي اول ما خلقه يعني حين خلقه، هذا خلق بعد خلقه، ثم بعد ما خلق قال اكتب. ان هذه الاوليه مقدمه بعد. طيب الله تعالى كتب بيده شيء، كتب بيده سبحانه شيء. ايش كتب؟ لا بدله. هذا كتب الله بيده كتاب معظم كتب الأنبياء. لا التوراة كتب الله تعالى بيده سبحانه وتعالى. إذن هل يقولوا خلق الله القرآن؟ أين الدليل؟ عندنا أربعة دليل على أن الله خلق هذا الشيء وكتب بيده التوراة. إذن لا قول لهؤلاء الذين يقولون بهذا الأمر. ثم قال الأمر وجميع آيات الصفات أمرها. الآن بدأ يتكلم في أصل ثالث بعد ما تكلم الصحابة من جلدهم، تكلم عن القرآن وكلام الله منزل من الله تعالى وحين النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يتكلم عن صفات الله. وهذا معركة كبيرة بين السنة والمبتدعة، ينكرون الصفات. يعني نقول لله يدان، يقولوا لا الله له وجه، قالوا لا. له عينان، قالوا لا. له قدم، قالوا لا. له ساق، قالوا لا. الله ينزل، قالوا لا. يضحك، قالوا ما يضحك. يضرب، ليش؟ هؤلاء يريدون ان ينكرون الله، ينكرون الصفات المره. لا 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 لا. طيب ايش هو؟ كان يقول ما نفهم. قال الامام احمد بن يا بني، لما تكلم الصفات قال يا بني هؤلاء يدورون حول انكار الذات. يقول انكار الله تعالى، لان هؤلاء الضلال من الجهميه، من المعتزله، من الاشاعره، من هؤلاء اهل الضلال، اخذوا دينهم من وين؟ من الفلاسفه، من العقلانيين، يعني اهل العقول. عقول هذه مخلوقه، هذه عقول من نطفه ما تصل الى فهم علم الله وذات الله تعالى. فاخذوا دينهم من اهل الكفر، من الفلاسفة، من الفلاسفة أفلاطون وأولئك ابن سينا، هذا البجاهلة هؤلاء. أخذوا ما أخذوا من كتاب الله، أخذوا من العقلانيين. فلما أخذوا هذا، وهذا كان في زمن المأمون لما ترجم كتب الفلاسفة، أعجبوا بها. قالوا أول ما ينبغي الإنسان أن يكفر،
ثم يشدد عقله ثم ينظر ثم يؤمن. سبحان الله كيف هذا يكون؟ كلام باطل. فبدأ يتكلمون فيدورون إلى إنكار الصفات حتى لما يسأل هؤلاء المتفلسفة أين الله؟ يقولون لا فوق لا تحت لا شرق لا غرب لا شمال لا جنوب. طيب وين هذا؟ هذا العدم، هذا العدم ما له مكان. لا هنا لا هنا لا هنا لا هنا معنى عدم يعني. سبحانه وتعالى الله أن يوصف بهذه. إذن هؤلاء يريدون نفي الصفات حتى يصلون إلى نفي الله، يريدون أن يكفروا الناس. وهذا شر يعني فكر ابتلي به الإسلام. قال النار وجميع آيات الصفات أمرها. إيش معنى أمرها؟ يعني أمرها بما جاء في معناها في لغة العرب. لما يقول الله يضحك قل نعم، إيش معنى الضحك في لغة العرب؟ ها؟ ولا نحرف أربع أشياء مهمة، لا نحرف له ولا أيضا ماذا نعطل ولا نكيف ولا نمثل. قال لا يدان يقول نعم ليست كيدي أحد من المخلوقات. الله لا يدان يقول نعم فليقول جلاله كما أن الإنسان له يد والبعير له يد ولا ما له يد والذرة لها يد ولا يد. هل كل هذا يتساوى؟ مثل ماذا؟ يدك تختلف عن يد البعير ويختلف عن يد الذرة، كذلك عن يد الله تعالى يد تجب جلاله. كيف هي الله تعالى؟ لو يقول نعم نقر كيف يقول الله ما نعم؟ لأن لم نرى الله ولم نرى مر الله ولا أخبرنا الله تعالى بكيف يدي. إذن هذا تعالى وجميع آيات الصفات كل ما جاءت في القرآن آية أو جاء حديث صحيح أن يذكر يذكر فيها صفة من صفات الله تعالى نؤمن بها بمعناها في لغة العرب. خلوا بالكم بمعناها هذا معنى مرة بما جاءت بمعناها ويقول نؤمن بها معنى ها؟ ولا نحرف هذه معنى معنى. ومع ذلك نقول الكيف ايش؟ لا ما نقول مجهول، مجهول معنى ما نقول غير معقول يعني نقول انا ما تصل. ها؟ والايمان بايش؟ واجب. والسؤال عنه بدعة. ولكن ما جاء الرجل للامام مالك المسجد قال الإمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سؤال خطير هذا. الإمام مالك ضعف وجاءت رهبة كذا وخرج منه عرب على السؤال هذا، كيف يسأل هذا السؤال؟ قال الاستواء معلوم. كيف معلوم؟ اللغة العربية عندنا العرب يقول استوى أي بمعنى صعد وعلى وارتفع واستقر، هذا كله معاني استواء. الاستواء معلوم والكيف غير معلوم. خلاص ها؟ والإيمان به واجب والسؤال عنه واخرجوا هذا الطرح كله هذا مبتدع يضل الناس. وهذا كل ما لك صفة عن الله تعالى كيف يقول الدبل لا تقول كيف تعرف معناه الواجب طرح هنا. وإذا بحثت في الكيف لا تبحث الكيف نؤمن بالكيف انه لا كيف لا نحقول المقصد الله يزن يقول نعم قال يزن الله يامر ويزن يزن كل ليله سمع الدنيا ويقول ان الله يستجيب له مستغفر اغفر له اسئله لكن الله ينزل كيف نزل الله نؤمن بالنزول ولا نعرف كيف لان الله قال عن نفسه انه ينزل اهل البدع ايش يقولوا؟ يقول لا ما ينزل الله انما ينزل ملك لما ينزل رحمة الله واللي ينزل أمر الله. طيب أمر الله ورحمة الله والملك هذا اللي ينزل يقول هل مستغفر أغفر له؟ من هو الملك؟ يغفرون؟ هل من داعي يستجيب له؟ يقول من هذا؟ ما يقول هذا إذا كنت على الملك. إذا لماذا هم يقولون يقول أن يقول ما تقبل أنت عقلك هذا من؟ أنت نطفة لا تصل إلى فهم المسائل هذه إذا سلم مثل ما قال وجميع آية الصفات أمرها أي بما جاءت في معناها ولا أفوض. المفوضة هي شر. إيش يقول ما نعلم إيش المفوضة إلى الله ولا نعلمه والله نحن نعلمه لأن الله عرف عرف والنبي عرف والنبي كل عرف حقا كما نقل الطراز الأول. من الطراز الأول؟ صحابة الله سمعوها وقبلوها وأقروها وجاء من بعدهم التابعين تابعون المفضلة وقل صار خلاف على هذه الدرجات. إذا كان وأرد عمدتها أي في معناها أعرف وفي كيفيتها أرد إلى الله تعالى هو الذي يعلم وأرد إلى قائلها يقول أن هذه قالها الله تعالى أن نؤمن وأصونها عن كل ما يتخيل. لا تتخيل كيف يؤمن لا تتخيل كيف يؤمن الله ولا كيف نزول الله ولا كيف استوى الله ولا كيف ضحك الله ولا كيف ضرب الله ولا كيف عجب الله ولا كيف يد الله ولا كيف قدم الله ولا كيف سمع الله ولا كيف أصاب الله. كل هذه واجبات كل ما جاء لهم في القرآن والسنة يعني بلغة العرب السنة ثابتة عندهم ولا نكيفه ونؤمن به إيمانا جازما ونرد كيف يكره الله إذا قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطاني. وخلاصة هذا الكلام نذكرها ونضيف عليه أن السنة والجماعة يثبتون لله الصفات الذاتية والفعلية ومن أسماء الله أيضا ما ثبت في النصوص في نصوص كتاب السنة ويصفون الله بما وصف به نفسه يقولون ذلك يثبتون الصفات على ظاهرها ومعناها في لغة العرب والسنة عربية قرآن عربي والسنة عربية يثبتون الصفة حقيقة تليق بالله جل وعلا وبعظمته ولا تماثل صفات المخلوقين لا تماثل أحد المخلوقين البتة وهم أيضا مع إثباتهم لا يحرفون كما لا يمثلون كما لا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون فهذه السنة والجماعة كما قال الإمام الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المنظومة يثبتون الصفات التابعة في الوحيين لما نقول وحي كتاب الله كما جاءت في النصوص الشرعية ليس ويمرونها كما قال يمرونها ايش معنى يمرونها؟ يمرونها المشرك ليس معنى يفوضون فهذا مذهب التفويض مذهب باطل مبتدع وانما الامرار هنا بمعنى اثبات الصفات بالمعنى الذي جاءت فيه في لغه العرب الصحيحه وكما ورد في القران والسنه وما في نصوص اثبات لله تعالى ثابته في لفظ القران والسنه مثلا قول الله تعالى وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير فقدير اسم من اسماء الله تعالى الحسنى دل عليه ودلت عليه الصفات الثابته في القران والله له قدره صفه ذاتيه بجلاله وعظمته ولا تمثيل فيها ولا تحريف ولا تعطيل ولا هذا معنى الإمرار مرة قدير معنى الإشباع القدير خلاص مرة هذا معنى المرة في معناها في لغة ولا نمثلها لأن جاءت هكذا مثال أيضا ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الصحيح الذي وله صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة فنؤمن بهذه الأسماء أسماء الله إيش؟ توقيفية توقيفية لما تقول هذا اسم الله لا تأتي بردين إما الكتاب أو السنة ما هو من إذا توقيفية معنى ذكر الكتاب أو ذكر السنة إن الإنسان سوى اسما إلا من أحصاها دخل الجنة فنؤمن بهذه الأسماء وليس المقصود منها الحصر أي من أحصاها لا وإنما هي أسماء الحسنى استأثر الله تعالى بها في دعاء المخلوق أسألك
كل اسم لك سميت بنفسك وانزلت بكتابك وعلمت عن الخلق او استأثرت بذلك.
هناك اسماء الله تعالى كثير لا يعلمها استأثر الله بها، فهذه لا نبحث عنها، انما ما جاء في السنه وفي القران نسمي ذلك وهو ثابت من ادله الكتاب والسنه. هذا هو منهج السلف الصالح. قال الناظم: واقول قال الله جل جلاله في القران الحديث النبوي حديث القدسي والمصطفى الهادي السنه الصحيحه، لا اتاول بمعنى لا اتاول تاويل البحر، اي اثبت ما جاء في الكتاب والسنه الصحيحه ولا يعني اتي بمعنى مخالف الوحي، مثل ما قال الناظم: وارد عدتها، اي نرد معناها في لغه العرب اتجاه القران، واصونها عن الخيالات البشريه، نتخيل كيف يد الله، كيف ينزل الله، هذا ما لنا، لا ينبغي ان تشغل نفسها، انما رد صفه الله تعالى الى ما ثبت بالمعنى في القران والسنه. والروايه الصحيحه الثابته الصادقه التي اوردها الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام. ثم قال الناظم: قبحا لمن نبذ القران وراءه، يعني نبذ ما جاء في القران والسنه وراءه ما ينظر فيه، وجاء لراسه يتكلم ينفي يثبت ويتكلم في امر ليس له شان ولا ينبغي، وهذا عدوان ولا ينبغي وعدوان مبتدئ. قول قبحا هذا الدعاء، اي قبح الله تعالى من ترك القران والسنه في معتقده واستدل بقول المبتدع. الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، استولت بذلك. هم يقولون ايش؟ يقولون لا، استوى بمعنى ايش؟ قالوا استولى. طيب استولى لما تقول فلان استولى، اي بمعنى كان قبل ايش؟ ليس مستولي، معنى ضغير. سبحان الله، تعالى الله عن ذلك. ليش من جبريل في هذا استولى؟ قالوا في لغه العرب. من هي لغه العرب؟ قالوا الاخطل. يقول الاخطل، من هذا الاخطل؟ هذا شاعر مصري عجم لا يعرف له يعني في العربية شيء، وليس من كلام ليس من كلام العرب، ولا نثبت له ذلك لأنه كلامه مردود، كلامه مردود. لما سئل قال: استوى بشر على العراق. استوى عليه ايش؟ لما استولى عليها قال: استوى بشر على العراق. لا، هذا معنى آخر. استوى هنا لا يقول هذا استولى على البشر، لكن نحن نقول استولى الله تعالى. لا، ما نقول استوى. الاستيلاء هنا يعني عن الانسان كان فاقدا للشيء، وهذا كلام ولا وكلام السلف في هذا واضح. وجه الله، يد الله، الله يضحك، الله يعجب، الله يغضب، الله ينتقد، كل هذا. ومع ذلك لا نخبر، لا نسمي الله ذلك، انما نخبر به. يعني من قال الله يقول؟ نعم يقول الله يقول. طيب هل من اسمائه القائل؟ ما تقول. هل اسم الله القائل؟ يقول لا. طيب كيف يقول؟ نخبر بها، والله يقول بس، ما يقول اسماء القائل. ها اقول الله يضحك؟ يقول لا يضحك. هل من اسمائه الضاحك؟ يقول لا، ليس من اسمائه، ما قال من اسمائه، لكن نخبر عن الله. وهكذا كل ما جاء صفه لله خبريه او ذاتيه لم يأتي باسم نخبر عنها لا يأتي القرآن، ولا نسمي الله تعالى بها، لأن هذا ليس مما كلفنا به، وإنما كلفنا بأن نسمي الله بما سمى به نفسه أو سماه الرسول به في حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إلى أن قال الناظم بعد ذلك: والمؤمنون يرون حقا ربهم، يرون يوم القيامة، والمؤمنون يرون حقا ربهم والى السماء بغير كيف ينزل، يعني بكيف معلوم، ما كيف لا نعلم، كيف معلوم لا نعلم، يعلم الله تعالى. هذا يعني نظم في قصيده ان شاء الله نعرف عن هذا البيت والبس القادم في هذه المنظومه، نشرح في شرح هذا البيت: والمؤمنون يرون حقا ربهم والى السماء بغير كيف ينزل، في صفه النزول لله تعالى الثابته في القران والسنه.
بارك الله فيكم جميعا. خليكم.